أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل إليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة المؤمنون أو سورة المؤمنين على الحكاية أو تجر لأنها مضافة للسورة، ويقال لها قد أفلح المؤمنون، وهي من السور المكية باتفاق ما فيها خلاف. وفي آخر سورة الحج قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ثم قال قد أفلح المؤمنون. يا أيها هؤلاء الذين نفذوا هذا وعملوا به هم المفلحون وهم المؤمنون. قد أفلح المؤمنون يعني لما ذكر أن اركعوا أمرهم بذلك ونفذوا وامتثلوا فقال قد أفلح المؤمنون. أفلحوا دخلوا في الفلاح، والفلاح أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. الفلاح أجمع كلمة للخير، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة هذا هو الفوز، الفوز هو الفلاح، أي دخلوا في الفلاح حيث أمنهم الله مما يخافون منه وأدركوا ما يرغبون فيه. وقد حرف تحقيق، أفلح دخلوا في الفلاح، والفلاح يقال للفوز ويقال للبقاء ويقال للسحور لأنه سبب في الفلاح. نعم. والمؤمنون هم الذين اتصفوا بالإيمان، والإيمان هنا هو أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع، ثم أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الذي يؤمن ب11 جملة هذا هو الذي أفلح، هو المؤمن. ثم كأنه ما المؤمن، ولذلك كل جملة في القرآن وراء جملة هي أخذ بحجزها، ولذلك ترابط القرآن ترابط عجيب، وبيانه لبعض وتوضيح ما يكون في بعضه فيه خفاء، ولذلك قال فلا يتدبرون، وقال ليتدبروا أفلم يتدبروا، لأن التدبر هو الذي يعطي الفهم ويعطي يعني الاستيعاب التام. كان من هم المؤمنون؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم المؤمنون الذين أخبر عنهم بالفلاح من صفاتهم الخشوع في الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل رأيتم إنسان يسافر ليجد الخشوع؟ رأينا إنسان سافر ليجد علاج للتجارة للفسحة ليزور قريب ليتعلم، لكن رأيت واحد يقول لك أنا مسافر عشان نجد الخشوع؟ والله مدح الذين هم في صلاتهم. والخشوع هو حالة يتصف بها المصلي تكون في القلب وتكون في البصر وتكون في الجوارح. الخشوع آثاره في البصر غضه ونظره لمكان سجوده، وآثاره في القلب تفكره كيف تقبل منه هذه الصلاة وكيف يكون واقفا بين يدي ربه، ويمكن هذه الصلاة تقبل منه ويمكن أن تكون آخر صلاة. وفي الجوارح أن تخشع وتطمئن وتسكن ولا تتحرك. إذن الخشوع هو هيئة في القلب وتظهر على الجوارح. نعم. طيب، هل الخشوع فضيلة أو واجب؟ هل الخشوع لازم للمصلي أو فضيلة؟ إن حصله له الأجر وإن لم يحصله لا شيء عليه. العلماء قالوا لازم من الخشوع، ولازم للإنسان أن يجد، فإن لم يجده فصلاته صحيحة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يحاول العبد أن يجد الخشوع بإتمام الوضوء وبصلاة ما يمكن له أن يصلي من النافلة قبل الفريضة، وبتحضير النية، وبسؤال الله الإخلاص والقبول، فهذا الذي يملك العبد، وبعدم انشغاله وقت الصلاة فيحاول أن يدخل في الصلاة ما عنده شغل، فإن كان جوعان يأكل، وإن كان عطشان يشرب، وإن كان حقبان يقضي حاجته، وإن كان محتق يقضي حاجته، وإن كان عنده مسألة يقضيها، يعني أي شيء يشغلك عن الصلاة أعمله قبل أن تدخلش حتى تأتي للصلاة وقلبك مفرغ لتنال الخشوع. والله كريم إذا طلبه العبد وتوجه إليه، إن الله لا يضيع أجر. لكن تجد الواحد يدخل في الصلاة آلي، يسمع حي على الصلاة يتوضأ بدون نية، ويخرج من البيت بدون نية، ويدخل في الصلاة بدون نية. طبعا إنما الأعمال، ما يعمل الصلاة كآلة، لا. إذا سمعت حي على الصلاة أولا تخرج أنك تجيب أجب النداء، لا أجد لك عذرا. بعدين لما تتوضأ اصبغ الوضوء وتوضأ بماء قليل، وعمم بكل الغسلة الأولى، عمم تجعل الثانية والثالثة فضيلة. أما إذا لم تعمم في الغسلة الأولى أنت ما أقمت بالسنة، تكون الغسلة الثانية واجبة، وإذا لم تعمم بالثانية تكون الثالثة واجبة. فحاول أن تعمم الغسلة في الأولى حتى تكون الثانية والثالثة إيش؟ ندب فضيلة. وعمم الماء وقلله، وتستحضر القلب، وأن مع القطر ينزل السيئات، واسبغ الوضوء، وويل للأعقاب من النار. فإذا أسبغت الوضوء وأخرجت تخرج، لأن الله قال واركعوا مع الراكعين، وتحضر كل خطوة أجر. فلما تأتي للصف يا سلام، وتدرك التكبيرة الإحرام، الله أكبر، أجر عظيم ومسابقة للخير، الله يتوب علينا. بعدين تقف وتحاول أنك تطرد الشيطان عنك، فإذا كان يأتيك تنفذ عن يسارك 3 مرات وتقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، فبإذن الله يذهب عنك. إذن قد أفلح فاز المؤمنون، وأمنوا مما يخافون منه، وأدركوا ما يرغبون فيه. من هم هؤلاء المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع في القلب. والذين هم عن اللغو معرضون، هذا في الظاهر، لأن اللغو هو الكلام والأمور التي لا نفع فيها. إذن هم قلوبهم متعلقة بالله، وكلامهم وتحركهم أيضا متعلق بالله، لأنهم عن اللغو لا يخوض في اللغو. واللغو كل شيء لا فائدة فيه. رب أسرى بحجيج كظمي عن اللغاء ورفث التكلم. نعم. ولذلك من مس الحصى فقد لغى في يوم الجمعة، لا تمس الحصى. وقال لا خير في كثير من نجواهم من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والله الإسلام دين جميل جميل، بعدين كل شيء مبينه. فنترك اللغة، ناس يجلسوا، فلان السنة الماضية سب فلان، وفلان ضرب فلان، وفلان سوى في فلان مقلب وسوى فيه مشكلة. طيب إيش الفائدة؟ ما الذي يترتب على هذا؟ ولذلك إذا جلسنا في مجلس ينبغي أول شيء نأخذ كتاب نقرأ في كتاب، أو نضع مسألة، أو نثير قضية تنفع المسلمين. يعني كيف نحسن أخلاقنا، كيف نطهر ألسنتنا، كيف لا نترك في الحي محتاج إلا ساعدناه، أو منحرف إلا حاولنا أن نرده عن الانحراف. ما يكون كلامنا في شيء لا ينفعنا في ديننا ولا ينفعنا في دنيانا. العاقل كلامه إما يصلح دينه أو دنياه. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن. فاللغو والكلام الذي لا ينفع هذا لا ينفعك، وانت مسلم احرص عليش على ما ينفعك. تجلس في مجلس تأتي معك بكتاب، او تأتي بقصاصة فيها حديث، او تضع سؤال، ما تخلي الناس وانت بينهم يقعون في الغيبة والنميمة، وفلان قال فلان وفلان عمل وفلان سوى. ايش اللي ينفعنا هذا؟ لذلك لا بد ان نحاول ان نتعود على الانتاج. ما يكون الانسان يلتفت يمين ويسار يريد عز ما عنده، يريد ان يضيع، يقول لك تعال خلينا نضيع وقت. هل العقل يقول هذا الكلام؟ تعال خلينا نثمر الوقت لا نضيع الوقت. وبعدين هذا الوقت محسوب عليك. لا تزول قدم عبدي حتى يسأل. أيوة عما لا أربع: مالك وعمرك شبابك حياتك، هذا فين أفنيته؟ ولذلك يا أحبتي الله أخبر أنهم فاز المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فصلاتهم خاشعون، يخشع ويطمئن ويحضر النية، ولا يلهو في صلاته، ولا يكثر التحرك، ولا يسد ويرفع رجليه، ولا يسد ويصوب رأسه، ولا يسد ويرفع رأسه. هناك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشروحة في كتب الفقه وفي أحاديث الأحكام وفي آيات الأحكام وفي الفقه المقارن. ينبغي أن نجتهد لنصلح صلاتنا. واجب أن نصلح الصلاة حتى نأخذ فيها الأجر كاملا. ومن أخذ الأجر كاملا صلاته نهته عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى، وعن اللغو هو كل كلام لا ليس في الحسنات، كل كلام لا يكتب في الحسنات هذا لغو، لكن قد يكون يضر وقد يكون لا فائدة فيه. معرضون يعني متبرمون ملتفتون، لا يقدمون عليه ولا يخوضون فيه. ولذلك كان نبينا في المجلس يقول: سبحانك اللهم رب اغفر لي 100 مرة. وعلمنا كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه تكفر ما يكون في المجلس. والذين هم للزكاة فاعلون. هنا بعض الملحدين يقولوا إيش فاعلون للزكاة، لكن هذا لجهلهم. هذا أسلوب رائع، وهو مقابل الفاصلة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. يعني أنهم يؤدونها وفاعلون للزكاة، أي سواء قلنا إن الزكاة هنا هي الطهارة والبعد عن المعاصي، والذين هم للطهارة وتأدية الواجب واجتناب الحرام ممتثلون فاعلون، أو للزكاة الذي هي الصدقة التي كانت مطالب بها في مكة ولم تكن بنيت فروضها كما قال في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. والآية مكية لأنها في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، ولذلك قد يأتي البيان من وجه ويأتي الإجمال من وجه آخر. فالآية هذه فيها بيان وفيها إجمال، فيها بيان في الوجوب وفيها إجمال في قدر النصاب، في قدر المعطى. وقد يأتي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط، وقد يأتي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط. يعني قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، هذا مجمل في قدر الحق ومبين في أن المال في حق، لكن قدره هنا غير مبين. جاء البيان بأن فيه حقا، وجاء الإجمال في عدم بيان قدر الحق، ثم بين في السنة وفي الأمور الأخرى حتى إذا لما جاءوا للمدينة. والذين هم فاعل أي مؤدون لها. لما أمر بالصلاة وأمر بترك اللغو وأمر بترك وبتأدية الزكاة، أمر العبد أن يحفظ فرجه، قال: والذين هم لفروجهم حافظون. وقد سبق أن قلنا إن أقوى الشهوات شهوة البطن وشهوة الفرج، وهذه قوتهما تدبير من الله لبقاء الكون، لأن الإنسان بدون الأكل لا يعيش، وبدون التناسل لا يعيش. فلذلك أصبحت الشهوتان عارمة في الأمرين، وهذبت وأمر بأكل شيء وترك شيء. ولذلك لما كانت الشهوتان عظيمتين وقويتين أمر الله بالإمساك عنهما في الصوم تهذيبا وتدريبا وتكثيرا للأجر. ها أقوى الشهوات جعل الله فيها الصوم، وقال: كل ابن عدم عمل ابن آدم له فإنه لي، يضع شرابه وشهوته لأجلي. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون. نعم. وحفظ الفرج يكون من جهتين: من جهة ستره وعدم كشفه، ومن جهة عدم إرساله إلا على ما ذكر الله. يحفظ الفرج بستره، لا تكشف فرجه، العورة لا يجوز كشفها إلا للضرورة، وتحفظ فرجك من غير الحلال، والله أمر أنه يعني يحفظ إلا من الزوجة والسرية والأمة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهنا وقفة طويلة، فدل هذا على أن الزوج يجوز له أن لا يحفظ فرجه من زوجته، لكن أيضا بأمر أن لا تكون نفساء، وأن لا تكون حائض، وأن يأتيها من محل الحرث. أما إتيان الأزواج من غير الحرث فملعون من فعل ذلك، ولذلك قال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم، محل مزرعة للولد، فأتوا حرثكم أن شئتم، مقبلة أو مدبرة، واقفة أو نائمة، في محل الحرث. أما الدبر فملعون من أتى أهله فيها. وما ورد عن ابن عمر، وذكره الشوكاني في فتح القدير، وذكره بعض العلماء، هذا إما منسوخ أو باطل، يعني إما هذا كان في أول، أما منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه: ملعون من أتى أهله في دبرها. والله قال: فأتوا حرثكم، الناشئتم إذا كان في محل الحرث، إذا كان في صمام الحرث. أما ذلك المحل فلم يسبق قوم لوط له أحد. أتأتون أي ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم عادون عياذا بالله. فهو عمل خسيس شنيع لا يبيحه الشرع ولا يجوز للزوجة ولا لغيرها، فهو أمر محرم، وهو إذا عمله الناس مضن لفناء العالم. إذا استغنوا بهذا العمل الخسيس ولم يكونوا يأتوا مكان الحرث، بعد 100 سنة لا يبقى أحد، يفنى العالم. نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين هذا يجوز للرجل أن يأتي أمته كما يأتي طعام بيته، لكن بشرط أن لا تكون محرمة له، فإذا كانت محرمة له لا. وإذا كان عنده أمتان أختان فلا يجوز أن يتسراهما بعض، يأخذ واحدة بس، كما قال عثمان في هذه الآية لما سئل عن التسري بالأختين، قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. فالآية التي حرمتهما وأن تجمعوا بين الأختين، والآية التي أحلتهما في الجملة أو ما ملكت أيمانكم، ما من صيغ العموم. فسكت. فلما وضعوها في معمل الترجيح فإذا هي سورة قد أفلح المؤمنون جاءت في معرض الامتنان، وإذا هي سورة النساء جاءت لأحكام النساء ولتبيين الحلال والحرام منهم، وإذا هو الأحوط أنه لا يفعل ذلك فرجح العلماء عدم الجواز، لأن هذا جاء في مكان التحليل والتحريم، وهنا جاء في معرض الامتنان وإظهار النعم على خلقه، وما جاء في معرض الأحكام يقدم على ما كان في معرض الامتنان. نعم. إذن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هنا وقفة أيضا مع الاستمناء أو ما يسمونه جلد عميرة، لأن عميرة تقال عضو الرجل يسموه عميرة، يكن عنه بعميرة، ولذلك الاستمناء يسمى في عرفهم جلد عميرة. ولذلك الوالد في الآية أتى بنكتة وسئل رجل له جارية تسمى عميرة فقال أين أبوك؟ قالوا يجلد عميرة، هي الجارية كان يضربها، فجعلوا في ذلك. أيوة. وهو عند الإمام أحمد كالفصد من الأئمة، وقال إذا زادت هذه المادة على الإنسان وخاف من العنت من الفاحشة له أن يستعمل الطريقة التي ينزل بها هذه المادة حتى لا يقع في ماذا؟ في الفاحشة. والجمهور قالوا ذلك لا يجوز، مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقالوا لأن الله قال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومع أن ذلك مضر للصحة لا يتعاطاه إلا من فيه ضعف في المروءة وفي أيوة لا يفعل هذا من كان سويا. والله قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ثم وعد وقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذن يعني الاستمناء لا يجوز وإن قال به جلة من العلماء، لأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والمساحقة لا تجوز، واللواط لا يجوز، ويأخذ إنسان آلة يضعها في عضوية أو تضعها المرأة، كل ذلك لا يجوز. على الزوج. وهذه الآيات للمرأة والزوج إلا الآية الأخيرة لأنها للزوج، وهي قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم لفروجهم حافظون، هذه على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا للرجل. وكانت امرأة في زمن عمر عندها عبد وضيء فتسرته، فأخبر عمر فأراد أن يرجمها لأنها تزوجت قبل ذلك، فقالوا هذه تأويل، أخذ العبد وأبعده عنها ومنعها من الزواج عقوبة لها فيما فعلت، عاقبها قال لن تتزوجي. إذن المرأة لا يجوز لها أن تتسرى بعبدها، لأن الزوجة الزوجية منزلة والملك منزلة، فتتضارب منزلة الزوج مع منزلة الملك فتضارب، فلا يجوز. فلذلك إن أرادت ذلك تعتقه حتى يكون حرا، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتزوجها فله ذلك. أما الأمة فلا يجوز لها أن تتزوج بإيش؟ بعبدها، لأن الزوجية مكانة، والله قال وللرجال عليهن درجة، وهي لها درجة عليه لأنها تملكه فتتضارب المصالح، فالشريعة لم تبح هذا. نعم. وهنا قضية الرق قضية مشكلة عند الغرب الآن، وكررنا في هذه الدروس المباركة أن أكثر ما يطعن الغرب على ديننا في ثلاثة أمور: أكبر مشكلة تمنع المفكرين في الغرب من الدخول في الإسلام الذين لم يتعمقوا في الإسلام ثلاثة: أول شيء الرق، ثاني شيء قضايا المرأة، ثالث شيء عقوبة الزاني المحصن وعقوبة السارق. هذه الأبواب الثلاثة كثير من الغرب لا يستوعبها، ويرى أن الإسلام فيها جار وظلم، وأنها لا تصلح وأنها خطأ، ولكن هذا لقصورهم، لأن هذا تشريع من علمه محيط بكل شيء، والله يقول أنتم أعلموا أم الله. ولذلك العبد في الشرع عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لا رق في الإسلام إلا بالكفر. فإذا أرسل الله جل وعلا رسله ليبلغوا دينه لخلقه، وقامت شريحة من عبيده في الوقوف في وجه رسله وأتباعهم ليبلغوا دينه لخلقه، فإذا وقفت هذه الشريحة ومكن الله رسله وأتباعهم من غلبة هذه الشريحة، خيروا فيها بين أربعة أمور: بين المن والفداء والإعدام والسجن المؤبد بغير الأعمال الشاق. إذن أي إنسان الآن يغدق على رعيته ثم بعد ذلك يحاولون أن يقيموا عليه ويفتكوا به واكتشفهم قبل نقطة الصفر بساعة ومكنه الله منهم قبل الإيقاع به، ما لا يفعل بهم؟ ينكل بهم. لذلك الله لا يكون في شرعنا رق إلا بسبب الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. ولذلك إذا أرسل رسله ووقفوا هذه في وجهه، إذا غلبوا له الإعدام وله المن والفداء وله السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، وهو الرق. فإذا قال أحد من هؤلاء: طيب هؤلاء الذين كفروا
خليهم يكونوا أرقاء. طيب، فما ذنب أبنائهم الذين ولدوا في الإسلام يكونوا أرقاء؟ قلنا إن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق. كفر آبائهم وشؤم الكفر سبب لهم ضعفا أصبحوا فيه أرقاء، وإسلامهم ودخولهم في الإسلام بعد ذلك جاء بعد ذلك الحكم، والحكم اللاحق لا يرفع الحكم السابق. وهذا الأمر الحقيقة ينبغي أن يبلغ للناس. أما قضية لماذا يكون ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة، ولماذا يكون الرجل يتزوج أربعة والمرأة لا تتزوج إلا واحد، ولماذا ينسب الأولاد للرجل ولا ينسبون للمرأة؟ هذه مشاكل عند الغرب. أولا، المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، وإذا كثرنا من ينتظر الزيادة على من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، فهذا عين العدل. المرأة تنتظر المهر والنفقة والكسوة والسكناء، ولا مهر عليها ولا نفقة ولا جماعة ولا جمعة ولا جهاد، ما عليها إلا تجلس في البيت وتأتينا بولد أو بنت كل سنة، يكفي هذا، أحسن شيء تقوم به المرأة، هي مصنع الأمة. ولذلك خروجها من البيت ضرورة، لا ينبغي أن تخرج المرأة من البيت إلا للضرورة، لأن إذا خرجت من البيت ضعف إنجابها وانشغلت، ونحن نحتاج أن نكثر لنغلب العالم وليكون الإسلام يعم الأرض. تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم خيرهم الودود الولود. فلذلك هي تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، فلذلك كثرناه عليها لذلك. أما ينسب له الولد لأنه هو اللي عنده آلة الازدراع وهو الذي يزرع وهي كاره، أما المرأة إذا كان الرجل كاره ما يمكن أن تزرع فيه وهو يمكن أن يزرع فيها وهي كاره. بل قالوا العرب إذا غصب الرجل المرأة وجاء الولد يطلع قوي ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. لذلك لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. أما نساء العالم لو لا جاءوا لرجل يريد الحاجة منه وهو لا يريد ما أخذوا منه حاجتهم. إذن نسب الولد له لأجل أنه عنده آلة الازدراء وهو الذي يزرع. والإنسان إذا كان لا يرغب الزراعة لا يرغم فيه يزرع محل لا يريد الزراعة فيه. ذلك قال وللرجال عليهن، الرجال قوامون. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إلى الجزء الثالث من أضواء البيان عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإن هذا الكلام فيه جيد ومفيد وردود عقلية مقنعة. وينبغي أيضا أن يترجم هذا الموضوع لكل اللغات، لأنه الحقيقة فيه فوائد كثيرة للناس وفيه ردود علمية. أما السارق فهو يجعل اليد الطاهرة تنجست بأخذها المال الحرام، ويجعل ملايين الأيدي كأنها مقطوعة لأنه يأخذ أموالهم، فأخذت هذه اليد التي أخذت الحرام وقطعت رحمة به وتطهيرا له. ولأجل أنه قطع أيدي الناس فجعلهم كأنهم مقطوع الأيدي بأخذ أموالهم. فلذلك لا يردع عن السرقة إلا القطع، لأن الله هو الذي خلق البشر، فأي عقوبة غير القطع لا تردع على السارق. فإذا قطع السارق ورؤيت يده معلقة خاف هو وتاب وطهر، وعند ذلك كل من أراد أن يسرق رأى تلك اليد فإيش؟ فارتدع وترك السرقة. ولذلك الله قال جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز والله يقول أنتم أعلم أم الله. وكذلك الرجم هو قتل نفس وجعلها بغير أب مع أنه علم ذلك وعرفه فعوقب لقتله للأنفس التي قتلها بأنه جعلها لا تنسب لأب ولا اطخ الأنساب عقوبة له وزجرا لغيره. نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، غير ملومين في إتيانهم لأزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أما اللواط والاستمناء وغير والمتعة، المتعة هذه مشكلة، كانت ضرورة لأنه ما ينسخ شيء ويحل وينسخ، كانت في أول الإسلام ضرورة وأبيحت ثم أبيحت يوم أوطاس ثم حرمت. وقال ابن الزبير لابن عباس قالوا لو تفتي بها لجعلت ظهرك دبرة، فرجع ابن عباس عنه. ونكاح المتعة هو زي الأجرة، الولد لا ينسب وصاحبه لا يرث، وإذا انتهت المدة لا علاقة بينهما، فهو منسوخ ولا يجوز ومحرم، والذي يقوله هو باطل باطل. نعم لا يجوز أبدا. وفرق بين نكاح المتعة وبين من يتزوج بنية الطلاق، بعض العلماء يقول لا يجوز أن يتزوج بنية الطلاق، لأن النكاح أصله البقاء، ولكن إذا كان هو قال له أبوه تزوج فلانة وهو لا يريدها واجب يبر والده فيتزوجها، ولكن هو أصلا يعرف أنه لا يمكن أن يبقى معها، أو كان مسافرا للغرب ويدرس وتزوج ويعرف أن هذه المرأة لا يمكن أن يرجع بها لبلده فيتزوجها لأجل أن يعف بنية الطلاق، لكن كما أنه يتزوج بنية البقاء ويطلق، وقد يتزوج بنية الطلاق ويبقي الطلاق ولا يطلق، لأن القلوب تتغير، فإذا جلس معها وجدها صالحة وطيبة فيغير النية، بس لا يكون فيه مدة محددة ولا يخبر أنه يطلقها، لا يجوز هذا، ما يتزوج يقول لهم أنا أتزوجكم ولكن نطلق، لا هذا يكون في قلبك أنت لا تخبر به. أما أيوة، ولذلك فرق بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة فهذا لا يجوز، وبعض العلماء يقول الزواج بنية الطلاق لا يجوز، وهذا يحتاج قال به بعض العلماء، ولكن إذا كان هو يريد أن يعف نفسه أو يبر بوالده ما المانع؟ والطلاق أصله حلال، الطلاق مرتان، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وبعدين قال وإذا اختلف الزوج والزوجة يأتوا بحكم إن يريد إصلاحا، فالطلاق جائز. نعم جائز، لكنه لا ينبغي أن يكون إلا عند الضرورة، لأن المروءة والألفة والمحبة والأولاد والصهارة يكسر ما في القلوب الطلاق، فلا يعمل إلا إيش؟ إلا عند ضرورة أكبر منه، تكون المرأة مريضة أو يكون الرجل يعني ما يريدها ويعصي الله فيه، أو تكون المرأة لا تريد. ولذلك المرأة إذا كانت لا تريد الرجل لها أن تطلقه، بس هذا لا يشاع، يعني بشيء يسمى ماذا؟ الخل. الصحابي قالت أنا لا أنقم على فلان خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أحبه، كان رضي الله عنه غير جميل، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطلقها. والمرأة التي كانت ناشز وسجنها عمر في بيت الغنم في الخن وجاءته في الصباح قالت له كيف أنت؟ قال ما بت أسعد من البارحة. قال له تعال طلقها طلقها، لازم تطلقها. ولذلك الكراهية مشكلة. القلوب ما تناكر منها اختلف، فلذلك الكره هذا شيء ما له علاقة. فإذا كره الرجل المرأة أو كرهت المرأة الرجل يتفرقا والله يغني كل منهما. نعم. فمن ابتغى وراء ذلك سواء كان خامسة لا تجوز للحر أو كان بالمصادقة أو كان بالمتعة أو كان بأي شيء، فأولئك هم العادون، أي الخارجون عن طاعة الله الذاهبون إلى المعصية. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أسافر لمزرعة تبعد من المدينة 180 كيلومتر ثم أعود في نفس اليوم، هل أجمع الصلوات عندما أستقر في المزرعة، علما بأن لنا بيت في نفس المزرعة في هذا اليوم؟ الله أعلم، لكن في الطريق يمكن تجمع. هل من السنة أن يصلي الرجل بحذائه أو أن يضعه بين قدميه؟ جزاكم الله رأي. ما حكم من أراد العمرة وعليه دين؟ الذي يريد أن يصلي يجعل حذيانه بين رجليه لا يأذي الناس، أو عن يساره إذا ما كان يأذي الناس، أو خلفه، فإن خاف على حذيانه يجعلهم بين رجليه ولا يأذي بهم الناس. نعم. ومع الأسف في بعض الناس يتعمد أخذ حذيان إخوانه، وهذا أمر الحقيقة لا يجوز، أمر عيب وشنيع وسرقة وفضيحة ومحرم. يأتوا للمسجد ويتقصدوا أخذ حذيان الناس، هذا منافي للمروءة ومنافي للدين، والمسلم يتقي الله ولا يفعل للناس ما لا يحب أن يفعل به، ويأتي لإخوانه ما يحب أن يؤتى له. وينبغي الإنسان أن يتقي الله ولا يأخذ شيء ليس له، وإذا أخذت حذيانه لا يجوز أن يأخذ حذيان الآخرين. يظلمك الناس، لا تظلم الناس، ابحث عن حذي، روح اشتري حذي. أما يظلمك واحد تظلم أنت الآخر، هذا ما يصلح. نعم. إيش السؤال الثاني؟ يريد العمرة وعليه دين يستسمح من أهل الديون. نعم. كيف نجمع بين قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وبين قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون؟ هذا ما بينه تضاد، فلا تدعوا إلى السلم، أما إن طلبوهم السلم وكان في صالح للمسلمين فاقبلوا وتوكل على الله، أما لا تهن ولا تضعف ولا تطلب السلم. نعم.